اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. والقرآن والسنة خير ما يعتمد عليهما، وفيهما الخير لنا أجمعين وفي كل الأمور. ونحن نتعرض ونواجه مشكلات عديدة في كل يوم، ومجتمعاتنا أحوج ما تكون لأن تهتدي إلى الصراط المستقيم والحل الأصوب في كل مشاكلها. وإحنا عندنا أمور كتير بنقرأها في وسائل الإعلام في كل يوم، وإحنا بنتمنى الخير لبلادنا وبنحب بلادنا وعارفين قيمة ديننا وعارفين قيمة القرآن والسنة، عشان كده بنجمع بين الأمرين، القرآن والسنة، عدسة شفافة صافية نقية، عدسة ربانية. عندما ننظر من خلالها لجميع أمورنا سنهتدي ونرى الخير ونؤتى البصيرة والرؤية الصائبة. وفي هذا البرنامج نتناول أخبارنا وموضوعات حياتنا في ضوء القرآن والسنة. معنا ضيوف كرام هيساعدونا على هذا الأمر في هذه الحلقة المباركة. معنا من اليمين فضيلة الشيخ علي قطامش، مرحبا بيك.
أهلا بك يا دكتور.
وطبعا معنا بعد كده بالسن والمركز فضيلة الشيخ أحمد زكي، أهلا بيك.
الله يلا خبرك، حياك.
ومعنا فضيلة الشيخ خالد راتب، أهلا
بك حضرتك.
سعداء بكم أجمعين، وربنا يعني ينفعنا بميزان القرآن والسنة على أيديكم أجمعين. عندنا الخبر الأول، ويعني هو يعني مع حسن الطالع مطبق في الجلسة بنسبة التلتين، الخبر عن ارتداء العمة والكاكولة في الأزهر الشريف. الخبر بيقول إلزام شيوخ المعاهد، مقصود المعاهد الأزهرية، بالعمة والكاكولة. رسميا 450 ألف بدأوا الدراسة أول أمس، والخبر بيقول للارتداء العودة للارتداء الزي المحترم المبجل المحبوب لنا جميعا، وهو العمة والكاكولة. اللبس فيه يعني أقوال كتيرة وفيه وجهات نظر كتيرة، وإنه فيه شروط عامة للملابس إسلاميا، لكن ربما يكون في بعض الحرية وبعض المرونة. لكن كل زي وله دلالة، الكرافطة والبدلة لها دلالة، الشال الأبيض والتوب الأبيض والعباية لها دلالة، والعمة الحمراء لها دلالة، وأحيانا بتبقى عمة بس يعني بطاقية بيضة زي بتاع الشيخ الشعراوي. عاوزين نشوف مثل هذا الأمر في مجتمعنا وفي أزهرنا الشريف يا شيخ علي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الأزهر له زي مميز، فعندما نرى هذا الزي في أي موضع نقول هذا أزهري، أي خريج هذه الجامعة العريقة الأزهر. فهو جمع بين صفتين، بين صفته كرجل دين وبين صفته كأزهري. فحتى لو شفنا في الخارج أحيانا نرى بعض علماء في بعض الأقطار الإسلامية يرتدون العمامة الأزهرية، فبنعرف أنه له أصل انتسابي للأزهر من حيث الأصل في التعليم أو فيما إلى ذلك. لكن هل الزي الإسلامي قاصر على الزي الأزهري؟ بنقول لا، بنقول لا، لأن المسألة في الزي الإسلامي أوسع من كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا قضية الزي وضع خطوط عامة للزي، فوضع شيء محرم وشيء مكروه وشيء مندوب إليه وشيء مفروض في الزي. فالشيء المحرم في الزي ان الانسان يرتدي زي ينزل تحت الكعبين، الكعبين اللي هم عظمتي تحرك كفة القدم، العظمتين اللي في الجناب دلوقتي اسمهم الكعبين. فزي يصل الى الكعبين وينزل عليهما هذا حرام. طيب انا عندي الزي المكروه أن يكون فيه صرف في استخدام هذا الزي أو تشبه بكفار أعداء. طب أنا عندي زي مندوب إليه أن نرتدي كما كان يرتدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقضية الزي الأزهري هي قضية لا نقول أنها هي الوحيدة في أزياء المسلمين أو في أزياء علماء المسلمين، لكن الأزهر تميز بهذا الزي. ومن يوم أن خلع علماء الأزهر ومغسل الأزهر الزي الأزهري بدأت القضية في الأزهر، يعني سبحان الله بدأت بالزي، لأن الزي الأزهري يعطي لصاحبه وقار، يعطي للعالم وقار بين الناس. يعني كانت أمي تصف للشيخ الأزهري ونحن صغار تعلمنا هذه القصص، تقول كان شيخ المسجد أزهريا وكان يسكن في شارع، وكان بيت جدك له بابان، باب في شارع وباب في الشارع اللي فيه المسجد، باب شارع بيت الشيخ والباب الثاني في الشارع اللي فيه المسجد. فكان الشيخ يأتي يمر من عندهم من بيتهم اختصارا للوقت والمسافة، فإذا مر وقف أهل البيت جميعا، الشيخ الأزهري يأتي بزيه الوقور بسمته الوقور بعصاته في يده، فإذا مر وقف أهل البيت جميعا على رأسهم الجد يقبلون يد هذا العالم. طب لما خلع الشيخ الأزهري زيه إيه اللي حصل؟ ما عفو وسط الناس، ما عادش له يعني ما فيش تميز ظاهر الناس عرفوا به. فبنقول الزي الأزهري بداية تمييز لعلماء الأزهر عن غيرهم حتى يعرفهم الناس فيعطوا ما يستحقون من الاحترام والتبجيل المطلوب.
شكرا شيخ علي. شيخ أحمد، احنا يعني الـ 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 الزي فعلا ما بقاش مجرد شيء بيميز خريجي وعلماء الأزهر عن غيرهم، لكن هو أصبح في ذاته رمز للدين ولرجل الدين، وهذا الرمز ربما يعني على شأنه في أوقات كثيرة وفي لحظات تعرض للسخرية والاستهزاء من بعض وسائل الإعلام أو الأفلام أو غيرها، لكن الآن بعد يعني الصحوة الدينية يعني فرصة طيبة أنه الزي يعود له مكانته. وإحنا شايفين أنه الزي بتاع إخواننا في الخليج يعني أصبح يغزو بلاد العرب الأخرى كرمز لرجال الدين وفي كل خير، لكن إحنا يعني إلزام شيخ الأزهر لمشايخ الأزهر المعلمين في الأزهر لأنهم ارتدوا العمة والكاكولة لعلها بداية طيبة. وإحنا أنا من الحاجات الجميلة اللي إحنا شفناها أن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب كان بيلبس زي كده، ففور أنه
أصبح شيخ الأزهر
راح مشحتهم ولا يرتدي إلا
وأطلق
لأنه رمز، وده إكرام لشخصه وإكرام للعمة والكاكولة وإقرار بجلالها ومكانتها وعظمتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا أؤيد هذا الكلام وأشكر فضيلة شيخ الأزهر على أنه بدأ بنفسه بارتداء هذا الزي الذي هو وسام شرف لكل من يرتديه، لأنه كما أن الضابط له زي يميزه والطبيب له زي يميزه، فكذلك العالم لابد أن يكون له زي يميزه. أذكر أن أحد الزملاء كان يعني أزهري منتدب في إندونيسيا، فيقول أنه كنا في يوم العيد في حفل العيد، فالناس حينما يعني رأوا الشيخ معمم يتمسحون به، يقول أزهر أزهر ويتمسحون به كأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا رمز للعالم. فأولا أنا مع هذا النظام، وأنا أولادي كلهم في الأزهر يتمنى أن يطبق حتى على الطلاب وليس على الأساتذة فقط، هذه واحدة. الثانية يعني بأطالب إخواننا زملائنا المدرسين يكونوا على هذا المستوى. الشيخ فضلت الشيخ علي بيقول كانوا يقفون انتباه للشيخ لما يمر أو هذا يقبل يد الشيخ، فنعيد الشيخ يكون في سلوكه وتصرفاته وهيئته بهذا المستوى. معلش مع احترام، ما يكونش حلق اللحية، ما يكونش لبس سلسلة، صحيح في بعض زملائنا المدرسين في هذه الهيئة ولبس سلسلة، لا أنا عايز هيئته تدل على هذا الاحترام. ربما بعض الناس تقول
يعني نتوقع أن بعد شوية يبقى في أمر بإطلاق اللحية شرط.
والله يعني أنا أناشد شيخ الأزهر بأن يطبق، لأن هذا أوجب من الزي
الأزهر، بس يبقى توصية مش جبر يعني.
لا طبعا ليس جبرا، توصية لأن هذا يعني فيها نص شرعي، بخلاف الزي. الزي شيء يتعرف عليه، حضرتك قلت في الخليج لهم زي معين وهنا لهم زي آخر، لكن طالما هذا أصبح زي يعني رسمي يميز رجل أو عالم الدين فيجب أن نلتزم به. وأقول لزملائي معلش يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. إن شاء الله نرجو طبعا لا نظن بهم إلا الخير إن شاء الله دائما بإذن الله. وطبعا بقول يا قائمين على الإعلام اتقوا الله فينا، ما تجيبش الشيخ الأزهري مسخة وتضحك عليه، ما تخلصونا بقى. بقى دي مش موجودة في اللغة العربية ولا في لغة المصطبة، فجابوها منين؟ لكن هو لسخرية من الدين نفسه، وهم يعني يرددون أو ينفذون مخططات أعداء الإسلام.
شكرا شيخ عم، حياك
وسهلك. نعم حضرتك.
انت هي الزي ده بدا مع الاتراك ولا بدا مع الفاطميين؟ ما عندكش فكره؟ كان عايز اسال الشيخ احمد بحكم ان هو يعني عجوز عنا حصل البدايه.
والله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر اكبر من الزام المعلمين بالزي الازهري، واكبر من الزام الطلاب بالزي الازهري. الامر اكبر من ذلك. نحن نقول كما انه جاء الأمر بإلزام الشيوخ أو المعلمين بالزي الأزهري، يا حبذا أن ننفذ ونطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا الأزهر الشريف، عشان الطالب أما يشوف المعلم بتاعه يلتزم أخلاقا وسلوكا ثم بعد ذلك يرتدي هذا الزي الأزهري يحب هذا الطالب هذا الزي، وحتى لو سمع كلاما مخالفا في الإعلام أو وسائل الإعلام عن الأزهر وعن شيوخ الأزهر لا يصدق هذا الكلام أبدا، لأنه ترسخ.
بعد إذن الدكتور عاطف، هل من حق الإعلام أن يسخر من علماء الأزهر؟
لا أنا بقول أيوة نعم.
يعني أنا يعني
هل من حق، هل يجوز
أو هل يجوز؟
نعم صحيح.
ولماذا لا يقاضى الذي يصنع ذلك؟ ترفع عليه قضية. ده زي بيمثل هيئة من أكبر هيئات الإسلامية في العالم، لماذا لا ترفع قضايا ضد هذه الأفلام وتمنع أو تحذف منها هذه المشاهد اللي تسخر من علماء الأزهر؟
لما تلاقي حاجة ارفع أنت قضية وأنا وكلنا إيجابيين.
يا ريت والله. نعم
لأنهم ما قدروش يعملوا كده مع أصحاب الزي الآخر. عمرنا ما شفنا يعني في أي مشهد ولا أي حاجة بيجيبوا حد تاني ويتريقوا عليه إلا هذا الإيه؟ هذا الرمز، لأنهم يريدون بذلك الدين.
ما احنا بس احنا برضو أيضا عاوزين نقول أنه على أهل الأزهر وأبناء الأزهر أن يعطوا لهذا الزي وقاره ومهابته ومكانته.
نعم. نعم. نعم.
إنما لو هو بيقعد يهزر ويقول نكت وقاعد على القهوة و يعني ولو بيلبسه وعمال يشتكي منه وشايل احنا كان في حد بيتكلم معايا في برنامج قلت يا رب، وقال ان انا كنت بقع من القطر ومسكت العمه وكنت شايل هم ان العمه تطير مني.
سبحان
يعني
الله.
من كتر ما هو
عظيم. نعم.
لانه ايضا احنا ده بيخلينا نقول ملاحظه انه في بعض المقرئين اللي هم مش دارسين الازهر ولا خريج الازهر، ربما في بعض المقابر ربما، لكن هو بيلبس زي الأزهر من باب الاسترزاق.
نعم. نعم.
وهو ربما لا يجيد قراءة القرآن أو غالبا هو لا يجيد قراءة القرآن اللي بنشوفهم في. نعم. في المقابر، لكن هو لابس زي الأزهر. يعني الأمر العل من يعني من إعطاء الأزهر قوته التي يجب أن يأخذها ولإعطاء الزي مهابته، إذا حد لبس زي إحنا عندنا في القانون إذا واحد لبس زي لبس ضابط جريمة ويحاكم
يعاقب. نعم.
فهل يطلع شيء يقول ان اللي يلبس لبس الازهر وهو مش 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 متخصص في الدعوه او معني بالتعليم الازهري؟
مطلوب حاجتين يا دكتور. قانون يجرم ارتداء ملابس الازهر لغير الازهريين، وقانون يعاقب الازهري اذا اخل بهيبه هذا الثياب بهذه الثياب. يعني اذا الازهري اخل الازهر يعاقبه يحاسبه. تعالى انت لو اخذ على احد الازاهر الذين يفدون زي سلوكا
يعني
لا يناسب
ما يشربش سجاير وهو لابس
لو اتمسك بيشرب سجاير يتقدم لجنه في الازهر تحاسبه وتحكمه. لو اتشاف بيعمل اي خطا، لان ده خطا العلماء الصغير يعد كبير بالنسبه للناس، لا يجوز عليه الهفوه الصغيره.
لان الرأي الشيخ علي بيتكلم في بحبوحه لانه لابس شال ابيض.
انا ازهري على فكره.
ازهري بس ايوه يعني انت بس انت الان
انا خريج اصول دين ودعوه وعندي زي الازهري وارتدي هذا وارتدي
الزي وانا اقول حاجتين
يعني بعد كده جيلنا بالازهري
عندي زي الحمد لله
فرصه كويس احنا عاوزين نعظم
يعني انا عندي زي الحمد لله
فانت بتيجي القناه تعالى باللبس الازهري
لا بس
وانا اقول حاجتين
طلع احنا قرار نلزم
مشايخنا
انفسنا اولا
احضرك حاجتين بالنسبة للتدخين من الشيخ أنا كنت أعمل إمام وخطيب في الكويت في الوزارة مشكورة جزاه الله خير لو ثبت أن إمام أو مؤذن ثبت عليه أنه يدخن بيفنش وينهى عمله فورا
يفنش دي يعني يفصل
يعني يفصل من العمل
مفروض نعمل الشيخ المعمم لما يقول كلمة انجليزي
ترانسليتد الحاجة الثانية أنا عايز أقول فانا على الهواء أن مشايخ الكبار قلت الشيخ أبو ساق الحويني والشيخ محمد حسان هم السبب في يعني بقائي على الزي الأزهري أنا لبسته سنة أخيرة في الكويت وأنا بعمل فقالوا لا عايزينك تظهر على الشاشة بهذه الصورة لأن الناس فهمة أن الناس أصحاب اللحى الغير أزهريين لهم فكر لوحدهم وعندهم عقيدة لوحدهم فلما يطلع الرجل لابس الزي الأزهري بيتكلم بنفس المنهج ونفس الكلام يعرفوا أن هذا هو الدين وهذا هو الشرع الناس بتتلقى بصاحب الزي الأزهري أكثر قبولا من غيره فده كانت مشورة كبار علماء جزاهم الله خير ان مطلوب الشيخ يطلع على القناة او على كده يكون هيئته قدام الناس مقنعة عشان الزي ده بيدي اقناع للمستمع
بس انا برضه بطالب ان عمليا ما تقتصرش على الهيئة فقط لازم تحقيق جوهر الاسلام جوهر الاسلام زي ما بشوف سلبيات كبيرة جدا داخل محافل التعليم انا بودي ابني والله واتحمل مشاكل كبيرة جدا مع اولادي ان هم يروحوا المعهد الازهري بالعكس بيتصفوا بعض الصفات يعني ايه التي لا تتناسب مع الإسلام فانا زي ما هو في اقرار او في طلب بالزام الشيوخ بالزي لازم في الزام وده اكبر بالزام المعلم بجوهر الاسلام وحقيقه الاسلام وسنه النبي صلى الله عليه وسلم
يا شيخ خالد الشيخ احمد قال انه في الكويت الشيخ لو عمل هفوه بيفصل
احنا بنتكلم على مصر
ليه لانه هو مرتبه هناك هو الطعم اللي بيخليه يخاف وحريص على الوظيفة انما انت هنا هتلاقي نص اللي شغالين في الازهر يقول لك بركة يا جامع هو هي
على قد فلسه
يعني عشان برضو ايضا عشان المنظومة تكتمل يعني انه احنا بنطالب انه القائمين على امر الدعوة من ابناء الازهر ائمة المساجد والمسؤولين على المساجد ومشايخ المعاهد تكون فئة مستثناة ولها راتب وكادر خاص ولها حصانة خاصة يعني زي الصحفي مالو حصانة زي القاضي مالو زي الضابط وهكذا يبقى شيخ الأزهر أو معلم الأزهر أو إمام المسجد له نفس هذه الحصانة وله خصوصية خاصة وفي هذه الحالة نجبره أن يحترمها ولما نعاقبه يبقى هو فقد الكثير لأنه هو معاه كرنيه أو معاه تصريح لما يسحب منه هيخاف يقوم يبقى ملتزم لازم يبقى هو ما يقلش عن عضو مجلس الشعب عضو مجلس الشورى وهذه المكانة هتبقى من طرفي المقص الدولة هتعطيه هذه الهيبة وهذه القوة وهو أيضا يقويها من ناحيته بحسن السلوك وحسن السمعة وحسن القدوة للجميع
النهارده الصبح كنترول قناه الحافظ بتتصل ام تصرخ صرخه والله مبكيه تقول انتوا حببتونا في الازهر ودينا اولادنا الازهر على السمعه دي فلقينا صوره مختلفه تقول اولادي مستواهم الدراسي تخلف تقول ان احد شيوخهم بيقعد يقول لهم نكت وهم يسقفوا فقلت لها يا اختي الكريمه ليس معنى أن هناك رجل به عيب من رجال الأزهر أن يكون الأزهر مؤسسة موصوم ولكن أنا أقول لك كوني إيجابية اتصل فضل شيخ الأزهر أو ارسل إليه شكوى أو فاكس أو جواب قولي له بيحصل كذا في المعهد الفلاني في الأزهر حتى لا يفلت هؤلاء الناس من العقاب فإذا بدأ العقاب كله هينضبط
إن شاء الله كله هينضبط نشكركم على هذا التعليق لهذا الخبر ونستأذن إخواننا المشاهدين فاصل دقيقة واحدة ونعود إليكم إن شاء الله في ميزان القرآن والسنة
يهديني لصراطي هو منها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع في ميزان القرآن والسنة، ونتمنى أن نهدى ونهتدي دائما إلى الوزن بميزان القرآن والسنة، ونواصل معا مع شيوخنا الكرام. فضيلة الشيخ علي قطامش مرحبا بك، فضيلة الشيخ أحمد زكي أهلا بيك، فضيلة الشيخ خالد راتب أهلا بيك. ونتابع الأخبار، والآن عندنا خبر أنه الأزهر يعيد تدريس فقه المذاهب الأربعة للثانوية الأزهرية العام المقبل. الأزهر يعيد تدريس فقه المذاهب الأربعة للثانوية الأزهرية العام المقبل. وفي متن الخبر بيقول أنه هيبدأ فقط تطبيق هذا الأمر على شعبة من شعب الأزهر، وهي شعبة العلوم الإسلامية المستحدثة بالأزهر. شيخ علي، فكرة أنه إحنا ما يبقاش في مذهب واحد، هو طبعا كان المعتاد قبل كده أنه في مذهب
كتب له قبل كده كمذاهب، هذا كده الفقه الميسر بعد دكتور طنطاوي رحمه الله.
طيب نشوف الشيخ علي.
هو بالنسبة لنا الفقه نوعين، عند فقه عام مبني على الدليل، وعند فقه المذاهب. طيب أنهي أكثر تخصصا؟ فقه المذاهب أكثر تخصصا، أكثر تخصصا من الفقه العام. فالصحيح أن يبدأ طالب الأزهر بدراسة الفقه العام، ويتعلم ويتدرب طالب الأزهر كيف يحقق المسائل وينزل الأحكام على الفقه العام من خلال الدليل. فإذا أتقن ذلك وبدأ يتخصص تخصص رفيع، نبتدي نديله فقه المذاهب. والطالب الأزهري يعني كان بنلاقي حاجة في الأزهر، وكنت بتعجب إن يجي مثلا في الابتدائي يقول تعالى يا ابني أنت شافعي، تعالى يا ابني أنت مالكي، تعالى يا ابني أنت حنبلي. وطب هو لسه ما يعرفش حاجة أصلا، لا يعرف فقه عام ولا يعرف إزاي يستخدم دليل ولا يعرف أي حاجة. فوالله أنا ليه رأي شخصي في المسألة، أن يظل الطالب الأزهري يدرس الفقه العام المبني على الدليل إلى أن يصل إلى درجة عالية جدا من التخصص في كلية متخصصة في الفقه. هنا نعطيه فقه المذاهب لأنه خلاص اتأسس في فقه الدليل، نبتدي بقى نشوف وجهة نظر أصحاب المذاهب في كل مسألة، لأن دي بنسميها مذاهب، آراء شخصية لأصحاب المذاهب، يبتدي هو يتخصص فيها. ثم بعد ذلك إذا أتقن مذهب من المذاهب ورضي به بعد أن أصبح متمرسا متخصصا، يقوم يتمذهب بهذا المذهب. فأنا شايف من وجهة نظري والله أعلم أن طالب الأزهر في الثانوية العامة سنه أصغر من أن يدرس الفقه على المذاهب الأربعة. هذه وجهة نظر أنا بفضحها.
ما هنخش في سؤال، ما هو على أي أسس بنتخير هذا الأمر؟ إذا كنت هتديله مبادئ عامة ومش هتديله فقه أفضل.
لحد الثانوية العامة هو غير متخصص، التخصص بيبدأ بالجامعة.
تأخذ له مختارات في الآخر من المذاهب؟
لا، أنا أفهمه أعرفه المذاهب، لكن أدرسه فقه المذاهب، أنا أدرسه الفقه العام إزاي ينظر في مسألة بالدليل.
ان حد هيختلف معاك في
الفقه العام، احنا يعني هنسمح في الاختلاف. ثم اذا وصل للثانوية العامة اعرفه على المذاهب واقول له ان ده الفقه العام، وبعد كده عندنا علماءنا لهم نظرات في بعض المسائل الخاصة. علماءنا هم فلان وفلان، ائمتنا ائمة الامة، ائمة المذاهب الاربعة المعروفة المعتمدة في الازهر، اعرفهم تعريف. ثم اذا دخل كلية متخصصة في الفقه بقى متخصص، ابتدي ادرسه فقه المذاهب، ويبتدي يتخصص في مذهب من المذاهب اللي يشعر انه يستطيع ان يتماشى مع عقله.
طيب نشوف راي الشيخ احمد زكي.
اولا معلش احترام الشيخ علي، انا معترض على بس كلمه ايه دي اراء شخصيه للفقهاء، لا هي مش اراء شخصيه، دي اجتهادات علماء وصلوا الى مرتبه اجتهاد، فلا تقال مع احترام يعني اراء شخصيه.
انا معاك في التعديل.
طيب مشكله دي جميله من الشيخ علي، يعني قبول
لا ما هذا امر مسلم بيه معروف، مفيش مشكله.
الامر الاخر لا، يعني انا اقول ايه، طالب الثانويه ما هو صغير ده، خلاص هو الصبح بيروح الجامعه، فهو لما ياخد فكرة عن الفقه إذا كان بيعطوه في الابتدائي، وياخد فقه عام زي الشيخ بقول في الإعدادي، لكن يدرس المذاهب ويتخصص، عايزين يبدأ متخصص شافعي مالكي وحنبلي وهكذا في المرحلة الثانوية.
ما هو ده اللي أنا كنت هسأل عنه،
إذا وصل
يتخصص، لأنه برضو دي نوع من أنواع
التضييق،
التقسيم اللي بيخلق نوع من العصبية. يعني أنا شفت يقول لي أصل ده أصل مالكي أصل شافعي،
لا ما انا عايز اقول، ما انا عايز اقول بقى هو بقى
احنا بلدنا مذهبها كذا.
طيب لا ما انا عايز اقول بعد كده هو بقى يروح الجامعه زي ما كان انا شخصيا درست في الجامعه فقه مقارن في مراحل الجامعه، مثلا من الدين فقه الزكاة على المذاهب الأربعة، المذهب ده الكذا وده الكذا وده الكذا، سنة ثانية يأخذ مثلا فقه الصلاة، فقه في المعاملات، يبقى في الجامعة أخذ فقه مقارن، يبقى أنا تخصصت من جانب.
طبعا أنت أنا حسب ما أنا مش متخصص،
تفضل،
واعتبروني مش فاهم زي كل المشاهدين، عاوزين نفهم. إحنا بنسمع رأي المذهب الفلاني وبعدين بنقول بتقولوا بقى رأي الجمهور وبتقولوا الإجماع. نعم. إحنا عندنا الكلمتين دول.
نعم.
ما أنت لازم تدرس للأولاد في الآخر بنفس الفكرة، فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول والجمهور بيقول أو في إجماع أو في، يبقى خد منظومة شاملة من غير ما أقول له أنت تنحاز.
أيوه.
لمالك وأنت
عشان أنا شبه نعرفهم بالطب مثلا، في دكتور متخصص في البطنة، دكتور متخصص في القلب، دكتور متخصص في كذا.
انت اعترضت
انت على كده،
انا معترض على ليه التشبيه، لان هناك التخصص يعني زي ما نقول ده فقه صلاة وده فقه معاملات وده فقه عبادات،
اصل من عشان وقتي هوصل لرأي المذاهب غير او الاجماع منين، لا لازم عشان حتى لا يضيع فقه المذاهب وفقه العلماء اللي تعبوا فيه سنوات ده، يبقى كل واحد يتخصص في جانب.
لا احنا يعني انت ما خدتش بالك من قصدي.
فضل.
انا بقول انه برضو انا اعتبرني مشاهد بيفكر معاك.
تفضل.
انت بتيجي زي ما بنشوف علماءنا في الحلقات بيعملوا ايه، بيقول القضية دي في المذهب الفلاني والمذهب الفلاني اتفقوا فيها على هذا الرأي
بالضبط،
والمذهب الفلاني قال فيها رأي وجه حد من أتباع هذا المذهب قال رأي التاني وفي المذهب الرابع وهكذا، وبيقول وبناء على ذلك وجد الجمهور أو في اختيار عام أنه الرأي الفلاني عليه إجماع أو عليه أغلبية أو رأي جمهور أو ما شابه ذلك من المصطلحات اللي بتقال، يبقى هو اللي يدرسها كده عشان يطلع. ما هو انا بحس انه كتير من اللي كان طالب ودرس مذهب معين فربي على التعصب للمذهب،
ولما بيفتي
بالمذهب، واذا خالفه احد
يخالف الدين.
يعني احنا كنا زمان في القريه،
نعم،
برجيل ملكي، ففيجي واحد من بلد جنبنا يجي يبيع، لا كنا بنعتبر انه مش من الدين، لانه هو كانت عندنا حاجه واحده، يعني
هو مازال
ترام بسنجه واحده مش اطرب.
هو دكتور عطس انت روحت الازهر تلاقي اربع قبلات، اربع محاريب، كل مذهب له محرابه، وكانوا زمان بيصلوا كل مذهب بائمته مستقيم،
يعني هذا الشيء لا نقر. هذا التعصب المذهبي كلام ممقوت والعلماء يفهمون،
ومع الثقافه اللي موجوده الان الطالب يستوعب انه يتقال له اربع اراء وثمان اراء. ما هو دلوقتي ده في الكوره عارف طريقه 4-2-4 وطريقه 4، يعني جت على ان
لا يعني اصل يعني في كلام الشيخ خالي وكلام حضرتك انا عايز اقول ايه، هو كل الفرق ايه، بنقول هل يدرس المذاهب الاربعه من الثانوي ولا في الجامعه؟ اصل هو كده كده لازم يدرس مذاهب اربعه.
لا يدرسها من قبل كده، لان دلوقتي مع ثوره المعلومات والمعلومات بقت ميسره، لانه ده في كتير الوقت من اللي مش متخصص في التعليم الازهري بيبتدي يقول لك طالب علم وبيبتدي يذاكر وفي سنه وسنتين.
دكتور عطف انت عارف، لا غير دي غير دي، انت عارف يدرس فقه المذهب الاربعه عن ايه؟ دولت ائمه الاجتهاد في الامه الاسلاميه، اعلى رؤوس اجتهاد في العالم الاسلامي ائمه في المذاهب الاربعه. عشان اجيب طالب واقول له تعال انا ما هعلمه الترجيح، هعلمه ازاي يرجح وهو بيشتغل في المساله مذهب على مذهب بناء على الدليل الاصلي الموجود، واجيب طالب كتكوت يقعد يحسب مشاكل من ديوك
لا طيب. هو يستوعب، هو لا يرجح.
انا اعرفه تعريف بس،
احنا بنقول له اعلم 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 اعلم،
يعني تعريف
انه الشيخ فلان
تعريف
او الامام فلاني قال الراي الفلاني في القضيه الفلاني، عشان ما يعني فكره التعصب او تبني ده اهلاوي وده زملكاوي وده ملكي وده ما
عشان كده بنقول يخليه على الفكر
بتزيد
على الوقت
ده خليجي وده سلفي وده صوفي وده
هنقعد رايه
نشوف. استاذنا العزيز الذي يحل هذه القضية أن ندرس لأبنائنا الفقه المقارن، وإذا درسنا للأولاد الفقه المقارن ها أخذنا المذاهب حتما ولزاما. هي دي القضية في كده يا دكتور، اللي إحنا بندي لأولادنا فقه مقارن، يعني بحسب تخصصي في الفقه لازم أدي الأولاد الفقه المقارن، ما بعرض له أقول في المسألة قولان، القول الأول كذا وقال بي مثلا الإمام أحمد وقال بي الإمام أبو حنيف، القول الثاني وقال بي الشافعي وقال بي الإمام مالك، لكن أنا بعد أما
طب إذا تعرض أقوال هيفت بني
أنا أقول لحضرتك اسمعني بس، يعني معلش يا شيخنا، يعني أنا أتأكد الكلام
فضل.
يعني فانا دلوقتي بمدله الفقه المقرن دوت. انا اولا بعلمه ازاي يتعامل مع الادله، ادي واحد رقم واحد. ثانيا بعلمه يحترم اقوال العلماء كلها، ثانيا وبعيد عن التعصب. ثالثا ما بعدناش بعيد عن قول المذاهب. رابعا ان في قول داخل المذهب، داخل المذهب نفسه بيكون بيخالف امام المذهب، وهذا كثير في كتب الفقه. فنحن لو قصرنا الامر على المذاهب الاربعه وقلنا ان الطفل او ان الطالب ده مش طفل، ده في الثانويه لما يقدرش يستوعب قول المذاهب، ها معلش، نحن بذلك نتهم اولادنا بشيء من التقصير في العقل والايه والفكر. لا، المشكله في ايه بقى دكتور عاطف؟ اننا هل يا ترى اعمل كادر من العلماء فعلا فقهاء يستطيعون ان يبسطوا الماده الفقهيه للطلاب بحيث انهم يقولوا المساله دي فيها قولين، قول قلبي كذا وقول بي كذا، والراي الراجح في المساله كذا، يعني انت بتاخد بكذا، وما جيش يلزم الطالب في الامتحان ان يتبنى رايا واحدا زي ما قال الدكتور عاطف. لو انا الزمت ان هو يتبنى رايا واحدا من هنا، نخليه يتعصب لمذهب من المذاهب. وده اللي بيحدث في كل عام في قضايا مختلفه نراها. مثلا لسه قريب في زكاه الايه، زكاه الفطر، قيمه ولا حبوب؟ هو واخد راي، قال له الناس بيلزموا على راي معين، فيجي يخطئ الاخرين. بل والله سمعت ذلك في قناه، ولا اذكر القناه يعني، وانا قابلت هذا الرجل لما اتحدث معه، كنت بتكلم مع اخويا الشيخ احمد، اما قال ان احنا بنقول زكاه الفطر قال لازم تخرج ايه، حبوب، وخلي بالك بقى، وقال ويتجزئ والاخرين. بص بقى يقول ايه، واستدل بايه خطيره جدا في كتاب، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى اللي بيخرج أشخ يا دكتور عاطف، اللي بيخرج
زكاة الفلوس،
يبقى ده بيفتري على الله الايه، الكذب. المنشأ جه من ايه؟ انه درس الفقه على مذهب واحد، فلما رجع ودي له المذاهب الاربعه وافتح له الباب بيتعلم من خلالها كيف يتعامل مع الادله، وكيف تكون عنده الادوات، وكيف يتعامل مع المصادر. ومعذره في نقطه قالها للدكتور عاطف، يعني لا مش عند الفقهاء بس المذاهب والاجماع، لا ده الاجماع ده مصدر من مصادر التشريع. مصادر التشريع كثيره جدا، تبدا بالكتاب ثم بالسنه ثم الاجماع ثم المصلحه ثم هلم جرى القياس وما شابه ذلك. طبعا هنتكلم، لكن اما يجي يتعامل مع المذاهب هيعرف ليه. خلي بالك بقى دي كده، ليه الامام الشافعي قال بهذا الراي؟ لانه يتراجع عن الدليل في كذا، مفيش ولا دليل من كتاب ولا دليل، في اجماع، والاجماع كله مش مجمع عليه، في اجماع مجمع عليه واجماع الصحابه، وفي اجماع بعد ذلك في كلام
واضح.
الامر انا بقول لحضرتك اهو الامر، لا ما انا مش هدي يا شيخنا، انا مش هدي كل الكم ده، ما انا بقول انا قلت يا دكتور عاطف عايزين كادر من العلماء يستطيع ان يبسط المعلومه للطلاب.
لا كمان يا شيخ خالد، انا بقول احنا الان اجلنا كان عنده ندره في المعلومات وطرق استقصاء واستيعاب المعلومات. الان موجود في النت بيخش يجيب كل حاجه في لحظه، ده هيخش هيلاقي مواقع بتجيب له الموضوع ده بالخلاصه، المذهب الفلاني قال المذهب الفلاني، المذهب الفلاني وده بيرجح وده يعني زائد ان احنا يعني مع الهجمه اللي موجوده والهجمات اللي موجوده، طالب الازهر اللي بيدرس
صح لازم يكون
ست سنين وثلاث سنين واربع سنين او معرفش اخطاء
هيخلوها اربعه في السنه
يعني الوقت العدد ده كله المفروض في نهايه هذه السنوات يعني قبل ما يخش الجامعه اصبح يعني يعتمد عليه و و و و ويفتي اذا استفتى
في السنه العامه ما ينفعش دكتور
ده في هجمه
ما هو لو مش انت بتتكلم يا شيخ علي من اول ما بدات على المستوى الحالي الضعيف انما احنا بنقول ان طلبه الازهر يجب ان يهتم بهم ويكونوا افضل فئه في المجتمع
ده مطلوب
ويعلم بشكل دقيق وجيد من اول ما بيخش الابتدائي ومن قبلها ويبقى مستوى احسن من بتوع المدارس الخاصه في التعليم العام وبالتالي لازم ياخذ مواد كثيره ويبقى في حمل عليه في المذاكره طب تصنع عالم
مثال بس
بتصنع عالم
اللي اتكلمت عنه من شويه الطبيب لحد ما بتخرج من ستة طب بيبقى طلع تخصصه ايه؟ ممارس عام امتى يتخصص؟ يبتدي من بعد الماجستير لان هيبقى عالم
انا هدخله بقى تخصص الدقيق تخصص الرفيع. احنا عندنا في الفقه التخصص الرفيع الدخول في اجتهادات المسائل.
معلش طب اسالك
ده اجتهادات المسائل كبيره انت. مش مساله صغيره
انت وانت في ثانوي لو قرايبك او بيتك او اخوانك سالوك سؤال كنت تعرف تجاوب ولا ما تعرفش؟
انا لو سمعت من حد هجاوب مقلد. ما هو ده بيسموه الافتاء مقلدا.
ايوه خلاص نقل فتوى. انت بتنقل فتوى لا وانا عاوز
ده تقليد.
ده احنا مش عاوزين خريج الازهر الخريج يكون هو
نفسه. انا يلا بس يبقى عند امام المسجد
كبير. احنا بنتكلم على ثوره بنتكلم دلوقتي على ثوره المعلومات. وتلاقي انت البنت في اعداديه وحافظه لها 5-6000 اغنيه. مش ده اللي بيحدث؟ والشباب عارفين اسامي لعيبه كوره ونتائج مباريات سابقة. يعني لو حطها جنب أكتر من أعلام الإسلام والمسلمين عددهم
في حتة يعني
ما هو حافظ وأسامي غريبة وعارف كل واحد رقم فانيلته كام وموقعه إيه في الملعب. طيب ما لما يجي عند الثقافة الدينية بقى عاجز وضعيف ومش عاوزين نتخمه بمعلومات كثيرة.
أنا عايز
احنا ندينه منهج والمعلومات موجودة في الإنترنت وفي الحاسب والموبايل الوقت متخزنة موسوعات دينية وفقهية.
أنا في نقطة بقى هقول لحضرتك. أنت أثرت نقطة كويسة. أما بيجي بيحللوا ماتش كورة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا لو جبت ابن الصغير اللي قد كده
هتلاقيه محلل
يحلل. والله يحلل
من كتر ما سمع.
أنا عايز أقول لحضرتك هو التحليل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن دخول في آراء بيسمع آراء وبيشوف وبيقول لك ده كذا وده المفروض كان يلعب اللونج ده وده المفروض كان وده يأخر شوية والمدرب ده ما ينفعش لأنه الخطة اللي كان بيعملها خطة دفاعية. انا عايز اقول لاي واحد دلوقتي والله اتحدى اي واحد دلوقتي صغير يقدر يستطيع ان يحلل الايه الاراء بينها والفريق ده قوي لانه فيه كذا وخط الدفاع مش عارف كذا وخط. طب ليه طب ما يقدرش ليه يعمل كده مع المذاهب اللي موجوده دلوقتي ونقدر زي ما يقول نبني ده العالم ده هو الجهاز المناعي للام الكادر اللي هيدفع الشبهات.
يعني اذا
الموجود انا اتفق
في اتفاق الان على انه
ودي يكون فيكم مقارن
هذا الامر القرار نعم. جيد. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
الغي صوت التلفزيون من عند حضرتك الله يسلمك.
ازيك يا دكتور؟
الله يسلمك.
اهلا وسهلا بيكم وضيوفك الكرام.
ازهري ولا مش ازهري؟
بالنسبه يا دكتور اكرمك الله بالنسبه لدراسه المذاهب في الازهر لو سمحت لي بمداخله يعني.
تفضل.
يعني حقيقة نحن نعاني معاناة شديدة بالنسبة لتدريس المذاهب في الأزهر. من هذه الأشياء أن كثيرا من تخرجوا من الأزهر وخاصة كبار السن أكرمهم الله يتقيدون بمذهب واحد. وإذا ما قلت له يعني مذهب آخر ربما لا يقتنع بكلامك ويظل عمره كله في مجال الدعوة لا يذكر إلا مذهبا واحدا فقط. فمن هنا تأتي إشكالية لأنه لم يدرس أي مذهب آخر. فنحن يعني أقول وخاصة يا دكتور عاطف بالنسبة لمعظم الطلبة التي تدرس في الأزهر تدرس في المرحلة الإعدادية والثانوية الفقه ثم بعد ذلك بعد الذهاب إلى الجامعة نجد أن معظم الطلبة لا يدخلون كلية الشريعة والقانون. وكلية الشريعة والقانون اسم الشريعة الإسلامي هو فقط الذي يتخصص في علم الفقه فقط. يعني كليات أصول الدين والدعوة واللغة العربية ليس عندهم إلا قليل من دراسة الفقه. والكليات العملية في الأزهر ربما لا تدرس الفقه إلا في عام واحد فقط وورقات يا دكتور يعني ورق ربما لا يتجاوز 30 ورقة في الكليات العملية. فهؤلاء حينما يتخرجون يقولون درسنا الفقه في الأزهر وأنا لي مذهب معين مذهب حنفي لا أقول إلا بمذهب الحنفي. ومن هنا تأتي الإشكالية وخاصة في بلاد الصعيد نجد أن كثيرا من علمائنا هناك لا يذكرون إلا مذهبا واحدا. فإذا ما أتى من درس الفقه المقارن وذكر الناس بالرأي الراجح يقول لا نأخذ بهذا الرأي ولكن نأخذ بالرأي الذي أفتان به الشيخ الكبير الذي مات من 10 سنوات أو من 20 سنة. فأنا يعني لي يعني مثلا يعني أقول مثلا لو أننا درسنا لطالب في المرحلة الأولى الإعدادية وأولى ثانوي مثلا أصول فقه مثلا يعني نظام كده بسيط جدا يعني يتكلم مثلا عن المذاهب الأربعة واحترام المذاهب الأربعة وأن المذاهب الأربعة يعني بشر يخطئون ويصيبون وليس معصومين من خطأ وأن نعلمهم مثلا أن الرأي الراجح أو الدليل القوي هو الذي ينبغي علينا أن نأخذ به مع احترام سائر المذاهب. فينبغي علينا قبل أن ندرس لشبابنا في الأزهر في المرحلة الإعدادية أن نعطيهم مقدمة في أصول الفقه في هذه الجزئية في أولى إعدادي وفي إيه؟ في أولى ثانوي. ثم بعد ذلك إذا ما درس الطالب المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي والحنبلي يكون عنده وعي بالمذاهب الأخرى وبالآراء الأخرى التي تقال بجانبه لمن يجلس معه مثلا في نفس المرحلة الذي يدرس إيه؟ مذهب غير إيه؟ هذا المذهب. ولكن للأسف الشديد كما قلت لك يا دكتور عاطف قلبة الشريعة والقانون اسم الشريعة الإسلامي فقط هو الذي يتخصص في مجال الفقه في الأزهر. وإذا ما نظرت إلى مثلا إلى تجد أن معظمهم ليس من كليات الشريعة قسم الشريعة الإسلامي، منهم من هو في كلية أصول الدين ومنهم من هو في كلية الدعوة ومنهم مثلا من كلية الدراسات الإسلامية ولم يدرسوا ولم يتخصصوا في علم الفقه. فتأتي من هنا الإشكالية في كثير من المساجد وكثير من الأماكن بسبب أن هذا الإمام إمام المسجد لم يتخصص إلا في فقه واحد أو في مذهب عفوا في مذهب واحد، فتأتي إشكالية في كثير مع الناس في هذه الجزئية. فأنا نصيحتي أن ندرس.
شكرا على النصيحة، وصلت على العموم رغم يعني انقطعت لكن يعني كلام واضح، ويعني في ترحيب عام بأنه دراسة المذاهب الأربعة فيه خير كثير، وإحنا بندعو بالتوفيق والسداد للمسؤولين عن الأزهر كيعني جامعة ومؤسسة يعني إسلامية كبرى رمز للإسلام ورمز للعلم الإسلامي، ونتمنى أن يعود لها يعني هيبتها وقوتها وتأثيرها في المجتمع. وإحنا أحيانا بيبقى يعني عاوزينها هي اللي تقود، ما يعني بيبقاش في حد أقوى منها كفكر ديني أو كدعوة أو كوعظ ديني. وبرضو إحنا بنفتح قوس وبنقول إنه الطلاب اللي فيهم ضعف من الأزهر بيعملوا إشكالية كبرى في المجتمع في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكله، لأنه كتير من الأفكار المتطرفة نبتت وترعرعت في غياب الرموز الأزهرية والعلم الأزهري في الساحة. صحيح. فبدأ اللي بيجيب شغل خارجي من برا الأزهر وبيجيب بقى تطرف وبيجيب آراء شاذة وهكذا. ننتقل إلى خبر تاني في الدستور من الإفتاء وقضية خطيرة اجتماعيا. الإفتاء مقصود دار الإفتاء تنشئ لجنة لفض المنازعات في المواليس، وألف وخمسمية فتوى شهريا تعطل الدار. يعني الفتاوى اللي جاية كثيرة، لكن أصل الخبر إنه فيه لجنة لفض المنازعات في المواليس. وأنا بتساءل بداية، هي مشكلة المواريث في الفتوى وفهم الصح من الخطأ ولا في المماطلات بتاعة التطبيق وهي اللي بتخليهم يرجعوا للفتوى؟ يعني أنا عاوز أماطل وأكل حق أختي فبدور على مخرج بقى عند الفتوى، أو أخويا كلي وأنا رايح أستأوى على أخويا بدار الفتوى. نسمع رأيك يا شيخ علي.
يعني احنا عندنا الاثنين
يعني بس انا متهيألي انه النصف الثاني هو الاغلب.
علم المواريث
كعلم
بيسموه نص الدين، فلا يحوز اكثر العاملين من الدعاء على الصحة، وبالتالي فبيبقى العبء الاكبر في قضية المواريث على عاتق لجنة الفتوى في الأزهر، لأن دي لجنة من أعلى اللجان في التخصص العلمي وبيعد لها رجال على أعلى درجة من التخصص. فدي قضية أن عندنا الدعاة الميدانيين خبرتهم في قضية المواريث محدودة، فبيبقى العبء كله على الأزهر، فدي جي على لجنة الفتوى في الأزهر. الأمر الثاني أن احنا كشعوب تمرسنا على التحايل، لأن احنا ورثنا قيم اجتماعية جاهلية، منها ان البنت ما تورث، او البنت تورث في نواحي ونواحي لا. يعني انا جاتني ست مره بصرخه تقول لي يعني ابي اوصى قبل موته وتبكي. قلت لها بنت الوصيه ده شيء شرعي. قالت لي اسمع الوصيه، يعني احضر ابناء الذكور عند راسه وهو يموت، وقال يا بني تركت لكم مالا في البنوك، وتركت لكم عقارا، وتركت لكم ارضا زراعيه، فرضوا البنات ببعض المال الذي في البنوك، وجعلوا الطين والعقار في صلبي. هذه وصية رجل مسلم وهو يلقى الله سبحانه وتعالى
ان لازال مترسخ عندنا ان ابن ابنك ابنك وابن بنتك لا ده تبع عيلة تانية، فيبتدي في المراس يقضب مراس البنت او يعني كان يعني ضمير واكله شوية ده قرشين ويحاول يروح على لجنة الفتوى او على مفتي يديله حاجة تسند عليه. دي قضية قائمة على مستوى الناس وعلى مستوى لجنة الفتوى ربنا عينهم في الاحمال، ان ده العدد ده اكتر منه ما بيقدرش يوصل له يعني 1500 في الشهر، لا ده في اكتر من كده. يعني ده قرار صائب جدا انهم يعملوا لجنة متخصصة لفض منازعات الميراث وتدي ورق مكتوب من الازهر بان الراجل ده ما يعرفش يفلت منه اللي رايح يستفتي ده بحقوق الناس اللي بتضيع خصوصا حقوق البنات او الاخوة الصغار او الايتام او ما الى ذلك. نعم قرار صائب 100%.
طيب شيخ احمد عاوزين احنا يعني مع الشيخ علي حاولنا ناخد الموضوع بشكل عام، لكن احنا هنقف عند فض يعني دي مش لجنة فتوى، ده لجنة تنفيذ وتطبيق اللي هي بتفوق في منازعات مش بس فتوى، لكن ده في منازعات وعايزة يعني جهد خاص، وده أمر يشكر لدار الإفتاء
صحيح.
إن هي تشغل بالها بما بعد الفتوى صحيح. ده هتقعد مع المستفتين وربما تنصح ده وتقول ده عشان خاطري، طب ادي اختك، طب ادي اخوك، اخوك الصغير، طب اخوك من ابوك، يعني هتبقى كده.
نعم هو الاول اللي حضرتك بتقول هذا يشكر دار الافتاء، انا شايف اللي كتب الخبر في اخره كده بايه عايز يطعن في هذا التخصص، بيقول وذلك يخرج دار الافتاء عن تخصصها. لا دار الافتاء تابعه لوزاره العدل وبتتعاون مع السلطات القضائيه اللي هي وزاره العدل، فنبقاش نيجي الكلام بنقول نشكر دار الافتاء ونشكر الدوله عليه واللي كتب الخبر بيطعن فيه وعايز يقول انتوا مش شغلكم. لا اولا
هو تقصد دار الافتاء
بتقول تخصصها القضايا الاعدام
تابعه لوزاره العدل،
ما هي وزاره العدل والاحكام القضائيه وزاره العدل،
المفتي موظف وزاره العدل.
فانا عايز اقول دار الافتاء لم تخرج عن تخصصها ولم تنشغل بشيء الا انها زودت الجهد على نفسها جزاه الله خير. لا هو عشان بس اللي كتبت الخبر ربنا ايه يغفر لنا ولا. ثانيا ان زي حضرتك قلت هل المشكله في فهم الحكم الشرعي ولا سوء في التطبيق؟ لا كل فلاح لا يقرا ولا يكتب عارف ان البنت بتاخد نصف الرجل، وان اذا كان هو ياخد فدان اخته تاخد نصف فدان، لكن عادتنا الجاهليه ادت بنا ان 1500 قضيه او مشكله تعرض شهريا يعني 50 مشكله يوميه، دي اللي وصلت للجنه وما لم يصل الاف مؤلفه. ليه؟ لان عندنا عادات، وانا من يعني في الطريق وانا جاي هنا سؤالين وانا في السياره بجاوب عليهم نفس المشاكل، ابويا وصى، ابويا كتب للاولاد، ابويا حرمني وهكذا. فدي المشكله في عاداتنا ان ابن فلان ده اللي هو غريب عنا ما يمارس في ارضي ولا في بيتي. هو النهارده بقى وحش لما ربنا يعني اولا هو ليس الوارث، زوج بنتي مش هو الوارث لكن بنت هي الوارثه، فانا لا احرم ابنتي. وبعدين هو النهارده بقى هو وحش، وكان كويس لما كان تقدم لبنتنا وطبلنا وعملنا افراح واقمنا الزينات ورحبنا بيه.
لا ده مش كده بس يا شيخ احمد، يعني انا مستخسر في قراطين واديته البنت نفسها،
اديته احمد لحمي وعرضي،
يعني كان القراطين اغلى من البنت.
وبعدين كمان المشكله دكتور عايز اقول برضو المراه يعني الغربيين بيقولوا الاسلام ظلم المراه ولم ينصف، ما فيش دين ولا قانون انصف المراه بس الاسلام، لكن هناك بعض المسلمين ظلموا المراه ظلم بين. والمراه النهارده في مجتمعنا بين نارين، بين اخ ظالم وزوج طماع، اخ ظالم مش عايز يعطي الحق،
وعيال قليلات الادب كمان ضيف عليهم،
ده عبء تالت بقى. لكن الزوج يقول لها روح هاتي من اخواتك، هاتي كذا وهاتي كذا، ومسكينه لو هي عند اخوها طيله حاجه ولا مع زوجها طيله حاجه، وتبقى عايزه ربما تلبس ملبس جيد ولا تداوي نفسها مش لاقيه لانه ده خد حط في الارض، ده خد في حيازته الشخصيه الى اخره. فهذا الكلام فيه ظلم بين للمراه، والظلم من الكبائر، فيه قطيعة للرحم وقطيعة الرحم من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في كمان بقى معلش عشان نتكلم من واقع المجتمع، يقول لك أن مثلا البنت لها مثلا 6 أريط أو نصف الدان، هديها 6 أريط وخلي 6 عشان بودي مواسم. هو أنت عايز تصل للرحم بعادات وتقاليد بالية وبعد كده تبقى بالتمن؟
لا طب ما يصلوا بالستة مرة واحدة ونخلص
مثلا يعني خليها وصل
مش عاوزين زيارات
دفعة واحدة. ففي حقيقة في دي من المشاكل الكبيرة جدا في المجتمع بيعاني منها النساء وبيسبب بغضاء, والولد يكره خال ولا الخال يكره وهكذا, في شحناء وبغضاء في المجتمع وتفكك وعدم ترابط أسري وله تبعات كثيرة. الشيخ خالد يكمل فيها.
طب سؤال يا شيخ خالد برضو عشان في العمق المشكلة, أحيانا كتير بقى من المظاليم اللي أتكلم عليهم الشيخ أحمد والشيخ علي, الأخت مع أخوها أو الأخ الأصغر مع الأخ الكبير أو الأم مع أبنائها أحيانا بيستحوا أن هم يشتكوا, يعني في الآخر ترضى بالظلم عشان تستر الشكل العام الاجتماعي أو بتستحي. فإحنا نقول إيه للمظاليم في الميراث عشان يروحوا لجنة الفتوى ويروحوا يعني يستعينوا بها ليحصلوا على حقوقهم؟ وأيضا إحنا ليه بنستنى لما ده يحدث؟ ليه العلماء على المنابر وفي الفضائيات ما نقعدش نتكلم ليلة نهار عن إعطاء الحقوق من ميراث وغيرها؟
الحمد لله
الوقاية خير من العلاج يعني.
والله كأنك قرأت الأفكار التي في ذهني. أنا كتبت الآن قبل أن نفض المنازعات بين الناس فلابد من التوجيه أول. يعني أنا كتبت سبحان الله قبل ما نقول للناس فض المنازعات لازم يكون في توجيه أن هذا التوزيع ليس بتوزيع البشر, ولكن الله عز وجل من فوق سبع سماوات هو الذي أمر بهذا. لازم كل ده يرسخ في أذهان الناس وفي عقول الإيه وفي عقول الناس. زي ما قلت حضرتك لازم يكون في تمهيد للناس على المنبر, تمهيد للناس من خلال القنوات والإعلام على هذا الأمر, وأن هذا زور وظلم للمرأة وظلم كذلك للإيه للرجل نفسه الذي يفعل ذلك ويظلم نفسه عندما يعني يحرم المرأة من الميراث ويظلم نفسه أولا, لأنه يعني سوف يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليسأله عن هذا الإيه عن هذا الأمر. النقطة الثانية زي ما بيقول دكتور عاطف, نقول إيه للناس اللي هم بيرضوا بهذا الظلم وبيقولوا إحنا مش عايزين نسوق صورة العائلة, إحنا خلينا جنب مع بعضنا. هذا ليس فيه يعني إساءة إذا راضي الإنسان بأن يفرط, لأن في نقطتين دلوقتي. الميراث ده أنا ما بفرط فيه مش بفرط حقي بس, خلي بالك انا بفرط في الحقوق الشرعيه في الامر الالهي يا دكتور عاطف, في الامر الالهي. يعني انا دلوقتي بفرط في الامر
حق الاجيال القادمه
اولا. بص حضرتك في الامر الالهي, لان ايه يوصيكم الله في اولادكم, هذه وصيه الله عز وجل للايه للابناء. فانا ما بفرط اقول عايزين ندري العمليه, انا بفرط في ايه في الوصيه التي وصى بها ربنا سبحانه وتعالى البشر. هذه واحد. الامر الثاني انني ظلمت نفسي بهذا السكوت. الامر الثالث انني ظلمت الاجيال من ورائي في هذا الايه في هذا الامر. وياتي الاولاد من بعد ذلك يدعون على الايه على الاباء الذين فرطوا في حقوق الايه في حقوق الابناء.
بتبقى نظره الساكت انه ما يعني ما يمزعش اوصال الاسره.
ما يا شيخنا
اللي بيحصل يعني ما كل يوم بنحضر مشاكل
هي على المدى البعيد
يقول لها
بيبقى ده كبير, لان هي البنت في الاول بتبقى لسه الاواصر. بعد 10 سنين ولا 20 سنه ابنها يقعد يشتم خاله قدامها وما بتقدرش
تفتح كده تقطع
ويقول لها ظلمتينا ويقول لها
هي بتيجي بالدفع ده انها مش عايزه تمزق او اوصل
بس
يقول لك انا سيب شويه لاخويا او سيب شويه يعني اللي بس طبعا
انا قصدي حضرتك هي كده هتقطع.
فالاخ اللي يبقى عنده دم
يعني هي لو هو ايوه نعم فهي كده لو هي اتفرطت انت وسكتت ها والله كده كده الارحام سوف ايه اللي هي يعني. بص يا شيخ علي هي بتسكت وهي غير راضيه,
هنلم الاكل ولا هنلم الماكول السكت؟
لا الاثنين بنتكلم من الطرفين. احنا ما بنتكلمش من طرف واحد,
نعم
بنتكلم من الطرفين.
طيب الموضوع حقه اهم طالب.
ننتقل لموضوع الكتب الخارجيه بمناسبه بدء العام الدراسي الجديد. ضبط 100,000 كتاب خارجي لم تسدد رسوم الملكيه الفكريه, و186 ألف قطعة أدوات مدرسية غير مطابقة للمواصفات. يعني هنا في غش وفي سرقة. الوزارة وزارة التربية والتعليم خبط أصحاب الكتب الخارجية دور النشر والمؤلفين أو الناشرين, وقالت أنه أصل المادة دي ملك للوزارة والوزارة صرف عليها, وانتوا عشان تعملوا كتاب خارجي بتدفعوا رسوم معينة كبيرة.
وإلا الكتب دي لا يجوز بيعها. فالكتب بتتسرب للسوق والآن بتباع بضعف ثمنها. كنا اتكلمنا عن المشكلة دي بالأمس، زائد أنه في أدوات مدرسية مغشوشة موجودة في الأسواق. احنا هنا بنتكلم على الحكم الشرعي في من يعني يضاد ويحارب التعليمات والقوانين ويسرب كتاب مخالف للقانون أو بيبيع أدوات بغير المواصفات مخالفة للقانون. هل الأمر ده حلال ولا حرام، يجوز أو لا يجوز ولا لا؟ أصل احنا بندور على مصلحة، أصل البعض يقول لك الدولة صفاتها ونعتها ويجوز التهرب منها، وانتوا أدرى مني بهذه الأمور وتلك.
هو دكتور عاطف، بس احنا ما نقدرش قولا واحدا حرام وحلال في المسألة دي، لأن أنا قرأت بالأمس بحث في المسألة وأصحاب دور النشر بتوع الكتب الخاصة بيصرخوا، هم بيقولوا إنه مفروض علينا في الكتاب 400,000 جنيه تقريبا، 400,000 جنيه دولت تمن ملكية خاصة للوزارة. احنا لا نمانع إطلاقا أن الوزارة يبقى لها متحصلات ويبقى لها موارد، لأن وزارة من أخطر وزارات البلد، يعني فعلا من أخطر وزارة الدفاع، وزارة التعليم دي أخطر وزارة الدفاع. ولكن احنا في الكفة التانية نقول يبقى في كتب خارجية، لا ما يبقاش في كتب خارجية. إن قلنا في كتب خارجية وسمحنا بالشروح لكتب الوزارة من بره، يبقى تبقى النظرة موضوعية. هم جابوا حسبة في البحث ده قالوا إن الكتاب متوسط مكسبه للدار 175,000 جنيه، فإزاي دار النشر دي تدفع 400,000 للوزارة ملكية فردية؟ يعني مطلوب إنها تدفع أكتر من ضعف اللي هي بتكسبه. فإذا كانت الكلام، طبعا أنا لم أتحقق من صدق من كتب، ولكن أنا قرأت هذا البحث بالفعل، فلماذا لا تنظر الوزارة نظرة واقعية؟ بس من وجه الكلام الوزارة مباح أصلا الوزارة تأخذ حق الملكية الفردية. احنا بالنسبة لنا كمواطنين المفروض نعين على هذا وما نخالفش القانون، ولكن في الكفة التانية بنناشد الوزارة أن تعيد التقييم مرة تانية، تتشكل لجان وتعيد التقييم مع أصحاب دور النشر اللي مسموح لها بطباعة شروح الكتب المدرسية حتى لا يظلم أحد. يعني دي المسألة عامة، يعني هم الناس بيقولوا عايزين ندفع، بس هندفع ازاي اكتر من ضعف اللي بنكسبه؟ نبقى احنا خسرنا، فبالطرة يسربوا الكتب من تحت وتتباع في سوق السوداء زي ما بيحصل دلوقتي. فالقضية محتاجة من معالي الوزير، ومعالي الوزير الجديد ما شاء الله الوزير احمد زكي وزير نشط وقوي، يا ريت يشكل لجان وتتحل المشكلة، وان كان فيها عضو شرعي لا بأس، وان كان يعني عايزين يحط فيها عضو من الازهر او ملجنة فتوى او غيره كحسم بين اصحاب دور النشر وبين الوزارة في حق.
طيب لكن السؤال بالنسبة للموزع اللي هو بيسرب الكتب،
إلى أن يتم حسم الموقف فكلام الوزارة معتبر ومحترم، لأنه كلام أولياء أمر ولا يجوز مخالفته
وما يسربش،
لا يسر، والتسريب حرام.
طيب
نعم
الشيخ حاري
هتقول حضرتك كده؟
لا تفضل شعب، بس أنا كنت أقول إنه ما تنساش النص الثاني من الموضوع اللي هو بتاع الأدوات المدرسية.
أنا عايز أسأل بقى السؤال، معلش هفترض فيه سوء النية، معلش، هل دي مشكلة حقيقية أم أن الأصحاب اللي حط المنهج المدرسي هو اللي بحط الكتاب الخارجي وبأختلق مشكلة عشان الكتاب يباع بضعف ثمنه؟ قد يكون، معلش نفترض،
بس احنا مطالبين بحسن الظن
يعني نفترض. طيب حسن الظن، لماذا لم تصدر هذه التعليمات من منتصف العام الماضي مثلا، في العام في منتصف بعد الترم الأول، نقول إن شاء الله العام القادم يا أصحاب الكتب الخارجية النظام 1-2-3 قبل ما تكلفوا
يعني متصور انه بدا من بدري
كده.
لكن هم كانوا مش متصورين ان الموضوع يتطبق، يعني
اذا ولي الامر قال ونبه عليهم فلا يجوز مخالفته مهما خسر
من حتى لو خسر.
نمره 3 عايز اقول بقى السؤال بقى، ليه بنشتري كتاب بضعف ثمنه وما ذلك، مع ان الماده العلميه هنا هي الماده العلميه هنا، لماذا الوزاره ما تحطش الجهد اللي حطه مؤلف الكتاب الخارجي في ترتيب وتنسيق المادة العلمية وتبسطها زي الكتاب الخارجي ما عمل، والإخراج الفني يبقى شكله من الداخل وشكل الكتاب من الخارج شكل جذاب نفسيا يريح الطالب، فبالتالي يكتفي بكتاب المدرسة اللي هو أكيد أفضل، وبدل ما نرهق أولياء الأمور مصروفات مدرسية وكتب خارجية ودروس خصوصية وخلافه ومذكرة آخر العام والامتحانات، يبقى ليه الكلام ده كله ما يتوفرش في الكتاب المدرسي؟ وبعدين ايه، حتى لو هنزود مثلا نسبة رسوم ضمن رسوم المدرسة بدفعها، زود لي مثلا 10 جنيه 100 جنيه زي ما تزود، ودي ايه في تحسين الكتاب المدرسي.
فضلت دكتور احمد، الكتاب المدرسي بتصرف عليه 1,000,000,000 جنيه مصري في السنة، مش مليون، مليار، ألف مليون.
لو بتصرف عليه، لو بتصرف عليه مليار وتصرفه فيه، كان هيطلع في أفضل صورة أحسن من كتاب.
بتصرف عليه مليار بحقيقة منشورة بإحصائيات.
ألخص رأيك برضو يا شيخ أحمد، إحنا عندنا الدار النشر أو الناشر اللي عمل الكتاب الخارجي واللي بيوزعه واللي بيشتريه. دلوقتي ما اتفقوش مع الوزارة، فبقى مش قانوني. الناشر اللي طبع الكتاب وبيسربه للسوق ده غلطان ولا
غلطان؟ طالما في ولي الامر نبه عليه يبقى هو غلطان.
طب الموزع اللي بياخده ويوزعه بقى برضه
لا 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 يجوز
تحت السلم؟
لا يجوز. لان
طب ننتقل بقى لولي الامر والطالب اللي بيشتري، هل ده ولا اقول لك انا ماليش دعوه، انا راجل عندي بذاكر وعاوز اتعلم وعاوز اتعلم صح فبروح اشتري الكتاب. الحكومه والناشرين بقى الوزارة والناشرين يخبطوا في بعض لما هم، أنا ماليش دعوة، أنا قريت الكتاب في السوق اشتريته، ده أنا خسرت اشتريته بأغلى من ثمنه.
طب أنا يعني أنا بأرى أن هذه مسألة نفسية للطالب، متخيل أن العلم موجود في الكتاب الخارجي مش موجود برا، أو الأستاذ بتاع الدرس الخصوصي أو متعاون مع دار معينة يا أولاد هاتوا الكتاب الفلاني.
فالولد عمليا نفسه. عمليا الكتاب الخارجي الآن في تيسير للمذاكرة وتبويب وامتحانات كتير وأسئلة كتير
وأسئلة. إذا كان الكتاب الخارجي له مميزات فهرجع أقول برضو على الوزارة وعلى المسؤولين إن هم ليه ما خلوتيش الكتاب ده نقوله من شوية بنفس الجودة ونفس الحاجات اللي تغنيني عن شراء الكتاب الخارجي؟ ما أنت كأنك أنت بتدوله الفرصة، بتفتح له الباب إن يعمل كتب الخارجية.
طب ما الوزارة تعاقب مع الدور ديت وتطبع على حساب الوزارة وكتب
ما هو أصل برضه هم عاوزين، هم متعودين يكسبوا كتير. أنت مصدقت إن في كتاب بيكسب 175,000 بس؟
ده الكلام اللي قريته والله يا دكتور.
ليه ده؟
أنا
في بعض الكتب كل الكتب مش على نفس المستوى من الرواج،
يعني
إنما أنت تعلم بعض أسماء الكتب وكلنا نعلمها بيبقى في بيتك منها ثلاث اربع نسخ، الولد اللي في اولى اعدادي واللي في ثاني اعدادي واللي في ثالثه اعدادي واللي في ثالثه ثانوي، وعندك اربع اولاد في مراحل التعليم عندك من الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده، واحيانا في منه المادتين ثلاثه نفس الاسم.
صحيح.
ولو اسم شفت الناشر هتلاقي في بيتك 10 12 كتاب من عنده.
ناشر بيانات بيقول ان المتوسط مكسب الكتاب 7 جنيه فضرب في عدد النسخ المفترضه، ودي بيانات هو جايبها. انا طبعا انا ما اتاكدتش من صحه، انا مش متخصص في الامر ده. لكن انا بتكلم على دي وجهه نظر موجوده ومطروح. انا بتكلم ليه الوزاره تصرف مليار ونرجع نشتري كتب خارجيه؟ ما اذا كانت الكتب الخارجيه ما فيش غنى عنها، وكتب الوزاره ما عدلهاش لازمه، بتترمى في الزباله كل سنه، بتترمى لبتوع الطعميه كل سنه يبقى طعميه. من تعاقد مع دور النشر ديت ويطبع للوزاره تحت اشراف الوزاره ونوفر
فلوس، نتمنى ذلك.
وخلاص
كده دخلتنا مشكله تانية.
ما فيش مشكله على حاجه،
عايزين حكم راجل الطعميه اللي بيبيع الطعميه في كتاب الوزاره.
ده جريمتين. الاخبار السامه والعلم
اللي وهذه الكتب لا تخلو من اسم الله عز وجل.
طيب نرجع للشيخ خالد، انت بتيجي في الاخر دايما والحلو دايما بيبقى يعني
دكتور ربنا يبارك فيك. نتكلم يعني في المساله دي.
اتفضل.
انا بقول احنا صدقنا اما خلصنا من مافيا الدروس الخصوصيه،
احنا خلصنا
دخلنا يعني
انت مش انت انت بلدكم يعني ما شاء الله تحسنت
القاهره هنا. لا قصدي يعني ايه، الناس ابتدت في توجيه، واحنا بقينا نتكلم عن الناس اللي بيدوا دروس خصوصيه دي والضوابط وما شابه ذلك. اصبحت يعني في قضيه اخرى تثقل على الاسره، وهي قضيه مافيا الكتاب الخارجي. هي في نقطة الصراحة احنا نسينا دور المعلم الموجود داخل الفصل. ليه المعلم اللي هو داخل الفصل ما يعملش جهد مع الأبناء في ضمن ملخصات تطرح على الأولاد ويستفيد من الخبرات الموجودة في الكتب الخارجية؟ وبعد كده
ما نعمل الكتب الخارجية مدرسين يا شيخ؟
لا انا قصدي حضرتك يا شيخ علي، معلش معذره،
ما نعملها مدرسين.
نقول على المدرس، احنا لو عايزين نخف من القضية دي، قضية الكتب الخارجية ديت وقضية التفلت، اصل هو هيتفلت من جهة والحكومه بتطالبه من جهه ايه، من جهه اخرى. فعايزين نشوف المدرس ده فين هو، فين هو، فين شغله هو داخل الفصل، فين الملخصات اللي بيعملها، فين تقديم المعلومه السهله، فين الاسئله اللي بيديها، ولا هي عمليه تقضيه وقت وانتهت الايه، وانتهت القصه. الجزء الثاني عشان نتكلم عليه، عمليه انا مش صراحه 186,000 قطعه ادوات مدرسيه غير مطابقه للمواصفات. انا عايز اعرف يعني ايه غير مطابقه للمواصفات، يعني هل يا ترى اللي بيبقى في مواصفات معينه؟
لا في يعني اقصد انت بتبيع كراس على انه 70 جرام ولكن هو الوزن مكتوب عليه 70 جرام وهو 60 جرام،
ده غش.
اقلام نوع الرصاص اللي فيها او نوع الاقلام فيها احبار او الوان سامه وهلوم مجر، لانه الحاجات المستورده بيبقى لها مواصفات والحاجات المنتجه لها مواصفات ومستعمله يعني. في
انا عايز اسال سؤال يا دكتور عاطف، فين الرقابه
انت متصور قلت المسطره بدل ما 30 سم يبقى عندنا 29 سم.
ما ممكن دي واتسقط الطلبه دي مكتوب عليها 30 29. هي فين الرقابه اللي خرجت الحاجات دي؟ ما هو اصل بص هي دايره كلها،
ما هي مش داخل الرقابه ده انتاج. ما هو الرقابه هي اللي
هي المسكه،
ما دي كشفت دلوقتي
اللي مسكته.
نزلت ازاي يا دكتور
شيخ خالد؟
من تحت السن.
ما هو ده المجتمع، المنظومه كلها
فيها
خلل.
ما الوجود دايره.
ما هو انت عارف الراجل اللي بيدخل البضاعه المغشوشه دي هو اللي واكل مراس اخته.
ايوه نعم.
وهو اللي لما يجي يورث، ما هو عشان ربنا غضبان عليه عاوز ذنبه يبقى مركب.
الله يفتح عليك.
كسب فلوس من حرام، عمل ذنوب، ولما يجي يورثها ما تموت وتسيب الولاد يعملوا اللي يعملوه، راح جاي موصل البنين يعني. نعم. عشان في الفتره الاخيره
يدور في دائره الحرام.
زاد البله طيله.
المنظومه كلها عايزه اصلاح بالراحه واحده واحده.
نعم، هي عايزه توجيه. ويبدا هو ده بقى اللي بيقول يعني ايه الرقابه الشرعيه. المشكلة في الرقابة الشرعية الموجودة من داخل الإنسان نفسه.
وإحنا برضو عاوزين يا شيخ خالد، وممكن يعني بصراحة ده الهدف الأساسي من هذا البرنامج، إن إحنا عاوزين مشايخنا ينتقلوا نقلة نوعية في نوعية الموضوعات المطروحة.
الله يفتح عليك.
يعني أنت حضراتكم لما تروحوا تخطبوا يوم الجمعة، إحنا صح كل مرة بنتكلم عن الصبر وبنتكلم عن الصدق وبنتكلم عن التوبة وبنتكلم على الوضوء، كلام حلو، بس إحنا عاوزين موضوعات دي تبقى هي المطروحة في خطبة الجمعة.
صحيح. قضية السلوكية.
التعليم والكتاب الخارجي سلوك. والمدرس والطالب يذاكر.
حصل حضرتك دي في الجمعة الماضية. احنا خطبت يعني فضل عن العام الدراسي الجديد. انت فاهم حضرتك، وكنت حتى في مستشار الأسرة يوم الحد، كان انا اللي حطيت العنوان الأسرة وعام دراسي جديد وانا ما جيتش للأسف. فحضرتك قصدي ايه؟ هي دي القضية فعلا زي ما قلت حضرتك. فين إيجاد الرقابة الشرعية اللي تحللنا المشاكل كلها؟ هؤلاء نفعيون.
فين الرقابه الشرعيه تخلي الشيخ ما يجيش الحلقه؟
والله وما اتصلش عليا يجي مكان.
لا اتصلنا يا شيخنا.
فموجود لازم يكون في رقابه شرعيه هي اللي بتردع الناس ان يقعوا في الحرام. الرقابة الشرعية غير الرقابة اللي هي موجودة حوالين المراقبين الموجودين، ده بيقف على راس ده وده بيقف على راس ده وده بيقف على راس ده، في الآخر خالص لازم يكون في جانب سلبي موجود. فزي ما تضحك في المشكلة كلها زي ما انت حضرتك بتقول، احنا بنجيب العلماء دلوقتي عشان يحلوا القضية دي من وجهة شرعية عملية بين الناس وجدل الحلول بين الناس وما شابه ذلك. لو في تضافر يعني مثلا في حكاية الكتب الخارجية دي، شغالي انا لو اجيب كتاب السنة اللي فاتت وضيع الفرصة دي على هؤلاء في هذه السنة، يحترموا القرارات بعد ذلك ويحترموا الملكية الفكرية الموجودة، وان دي مش عملية سهلة. يقول لك دي الحكومة اهرب منها وخلاص، ويضع الحجج الباطلة ويقول لك ده في كذا وفي كذا وفي كذا، فيجي
احنا ما نقدرش نعمل حلول تساعد تخفف حتى على أولياء الامور. بعض الـ الناس يعملوا الكتاب الخارجي يعني وينزلوه على النت يبقى موجود بسهولة.
ما هو ده سرقة الملكية
الفكرية. لا حضرتك يا موجود.
ما هو
اللي عمل الشروق دي.
النشر سرق من الوزارة واحنا ناخد منه.
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا
لا تعالك لا
مش مش لا مش انا.
هو لو استخدمنا كتاب العام
الماضي. العام الماضي. انا قصدي لا.
يعني انا عندي ولدين في ثالثة وروع ابتدائي. فبتاع ثالثة بياخد كتاب.
ما بغيره يا شيخ احمد. كل سنه بيعملوا تكه جديده كده علشان
ولما غيروا مين عرف مؤلف الكتاب الخارجي بمنهج جديد؟ ما نخلي الكلام ده سر ونفاجئهم ويلاقي نفسه ضاعت عليه البيعه كلها.
لا ما هو زي ما انت قلت انه اللي معظم اللي بيالفوا هنا هم
شفت يعني بقى سوء الظن
كده قلب الوزاره لان هم من رجال التعليم
مدرسين معلمين
يا دكتور. طيب
دي اخر نقطه اتفضل.
رسوم الملكيه دي الفكريه دي هل يا ترى عاليه جدا حتى تهرب منها هؤلاء؟
ما هو قال لك 400 ألف
شوف يعني الملكية ما انا عايز يعني
في كتب بتكسب بالملايين.
نعم.
يعني
هم ما جابوهاش بقى.
هو انت 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 الدراسه اللي معموله على لسان احد الناشرين.
نعم.
الحسبه اللي انت حسبتها
وجاب الخسرانه وبس.
يعني هو لا ما جاب ما بتكسبش كتير. لا ما بتخسرش بس جاب ما بتكسبش كتير.
لا ده بقول انا بخسر كده، بقول لك احنا كده ندفع نخسر يعني.
لا لا لو دفع هذا
انا مكسبي 175 مطلوبه 400.
انا شايف الضحيه هم اولياء الامور الصراحه، والأولاد أبنائنا هم الضحية من خلال هذه. ففعلا الرقابة الشرعية
بتجد احنا بس يعني نتمنى ان يكون دي بداية لمنظومة.
نعم.
حل.
نعم نعم.
ونحل مع المستقبل ان شاء الله. نعم. واحنا كنا بالأمس
قلنا عاوزين يعني نعمل خطاب موجه للمدرسين. يعني نعم. حل المدرس، احنا في كتير من الطلبة او احنا لما كنا طلبة كان في بعض المدرسين احب المادة احضر له من اخرج من الحصة متفوق في الامتحان.
نعم.
يعني صح. اللي انا الشرح بتاعه اثناء الحصة يظل عالق في ذهني لحد لما اروح امتحن. فهي المدرس هو مربط الفرس.
نعم.
يعني هو الدورة الدموية بتاع العملية التعليمية. نعم. وهو الروح فيها. فلو هو أجاد ربما تتحل كل المنظومة والولد يكفيه الكتاب الحكومي.
نرجع لخطيب الشيخ المحسن الأزهر تاني.
نعمل خطاب نعمل خطاب موجه للمعلم يا شيخ علي، خاطب المعلم في رسالة قصيرة نزعها تكرارا ومرارا لعلهم يعني يستفيدوا منها.
في حياتي الدراسية وأنا في ثانوي لم يكن في المجموعة إلا مدرس رحمه الله أستاذ فتحي عز الدين، وكان مدرس فيزياء. هذا الرجل في يوم رحت له قلت له يا أستاذ أنا عايز أخد درس. قال لي ليه؟ قلت له عايز أخد درس عند حضرتك. قال لي ليه؟ أنت ما بتفهمش في الحصة؟ قلت له بفهم. قال لي أبوك فلوسه كتير؟ قلت له لا. قال لي ده مدرس. قال لي يا ابني اقعد، أنا لما أشوفك محتاج درس هبقول لك. ورفض فتحي عز الدين رحمه الله، وده أستاذ ما كانش يسيبنا في الحصة دكتور نطلع إلا وإحنا حافظين المنهج، ما نش محتاج كتاب خارجي ولا أنا محتاج كتاب داخلي ولا أنا محتاج أكثر من كلمتين اللي كتبتهم ورا الدكتور ورا الأستاذ رحمة الله عليه. أتمنى أن يكون كل مدرس في مصر هذا النموذج الطيب، لأن والله عملية تعليمية مش قضية وظيفة هياخد على مرتب، ده وظيفة الأنبياء وميراث الأنبياء، حمل العلم وتعليم للأجيال، والعلم ليس قصر على العلم الشرعي فقط وإنما علم الدنيا وعلم الآخرة سويا. كانت أساتذتنا بيعلمونا العلم الدنيوي وكانوا بيعلمونا الأخلاق مع العلم الدنيوي، كان بيعلمنا الأخلاق. هو لما يجي يديني درس إن أنا مش محتاج لدرس وانت جيت تاخد عن درس، يعلمني مبدأ أخلاقي أنا لو بقيت مدرس بعد كده هستخدمه مع تلامذتي. إحنا عايزين المدرس ده اللي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ولقمة العيش مقدور عليها في الآخر، لأن العمر قصير.
شكرا شيخ علي. عايزين برضو بقى شيخ أحمد يوجه للمدرسين ليتقوا الله في أبنائنا وفي دورهم الهام في المجتمع، لعلها تكون بداية لإصلاح المنظومة والمؤسسة التعليمية في مصر وتبقى نموذج في العالم الإسلامي والعربي كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لأخي المعلم لأن الله عز وجل شرفك بأن تكون في هذه المهمة في وظيفة الأنبياء في التعليم وفي تربية الأجيال، وأقول أننا نحن المسلمين أو إحنا المواطنين في المجتمع يعني ألقينا إليكم بفلذات أكبادنا فهم أمانة بين أيديكم، والوزارة في الغالب اسمها وزارة التربية والتعليم، فنريد أن تربوا أبناءنا قبل أن تعلموهم وأن يتربوا بالقدوة قبل أن يتربوا بالكلام النظري، بأن يرى فيك قدوة في سلوكك وفي تصرفاتك معه ومع الآخرين. فبالتالي أكبر خدمة نقدمها لمجتمعنا وبلدنا ولديننا أن نخرج أجيال صالحة، فأطفال اليوم هم شباب الغد وهم رجال المستقبل، فهؤلاء كلهم أمانة بين أيديكم، وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حافظ أم ضيع.
هو هي لسه في وزارة التربية والتعليم دكتور ولا انا بتهيألي اسمها وزارة التعليم بس دلوقتي؟
لا
تعليم بس التعليم بس دلوقتي
اي كان الاسم هي.
طب انتوا بتحملوا ناس مسؤوليه مش مسؤوليه
ستظل تربي وتعلم.
شيخ خالد
اوجه الكلمه الى كل معلم في كل مكان سواء في المدرسه او في الجامعه او الكوادر الكبيره الدكاتره في الجامعه ايضا، ان هذه رساله وهو مسؤول عن هذه الرسالة بين يدي الله تبارك وتعالى، وسوف يسأل هل أدى ما عليه أم ضيع، وإذا أدى فله الأجر الكبير، وهذه الأجيال بأمر الله سوف تكون في صحيفة الحسنات، أما إذا ضيع فسوف يسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمعلم راع عن هذه الرعية وهو مسؤول عن هذه الرعية سوف يسأل عنها يوم القيامة والحمد لله.
شكرا شيخ خالد. أعزائنا إخواننا المعلمين لا تجعلوا أول درس أو أكبر درس تعلموا لأولادنا إن هم ما يخلصوش في العمل ولا يعني يتقنوا العمل ولا يحسنوا العمل عن طريق التشبه بكم فيما تقدمونه في الحصص أو في الاعتماد على الدروس الخارجية وليس على الدرس والشرح اللي موجود داخل الحصص. ومعنا اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب ننتقل للخبر الثاني. التدخين مستمر. التدخين مستمر في المنشآت الحكومية والمواصلات. في قرارات وفي قانون بمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، لكن يعني المدخنون ولعوا في القانون وجعلوها هباء منصورة، دخانا منفوخة. تقول ايه للمدخنين وتقول ايه للقائمين على امر القانون يا شيخ علي؟
يعني بنخلو وجود القانون في حد ذاته شيء طيب، لان انا ليا تجربة في يوم كنت مسافر طنطا وكان معي حريم يعني ستات، فاخدنا كرسي وسطاني في سيارة بيجو، وكان الكرسي الوراني مليان ناس، واحنا خدنا الكرسي الوسطاني، فاضل الكرسي القدامي اللي جنب السائق، والسائق دايما بيدور على راكب فرداني عشان ما يركبش اثنين ويتزحم يعني. فالراكب الفرداني قدرا لقناه يعني جاي في ايده سجاره، والناس السواقين بتطبطب عليه وبصوا فيه، اتفضل يا مولانا. فجه مولانا، طبعا مولانا لابس قميص وبنطلون، انا يعني الزي الازهري مخلوع، ان كان ازهري انا ما اعرفش تخصصه ايه. مولانا دخل بص لقاني بالزي ده، فقال لي بقول لك يا عم الشيخ، قلت نعم، قال لي خلي بالك انا بدخن من المنصوره لطنطا علبه سجاير. لا ما قاليش انزل الراجل. لا هو مش شرط عليه ده الراكب مش السواق.
انا اقصد بكمل كلامه يعني اللي ما قالوش.
لا يعني عشان انت بس ما تقعدش تعاكن علينا في السكه وتقول لنا قال الله قال رسوله والتدخين حرام وتقرفنا يعني معنى الكلام. قلت له طب يا مولانا انا سامح لك بالسيجاره دي بس، يعني تخلص السيجاره دي بس، وان شاء الله مش هسمح لك بالثانيه لان ده من حقي، اذا كان ده من حقي وانت بتستاذني يعني. قال له والله ما انا راكب معاك، انا مش راكب العربيه دي. مولانا خد بعضه وجره، والسواقين يجروا طبطبوا عليه، خلاص يا مولانا جاني السواق صاحب العربيه لو سمحت يا عم الشيخ، قلت له قال لي العربيه مش طالعه النهارده. طب يا اخي انت مسموح لكم بالتدخين في العربيات دي؟ قال لي يا عم الشيخ مؤاخذه انا ما عدتش محمل ده، وجزيت انا عوقبت انا، وكانت المفروض انهم ينزلوني من العربيه علشان ما بدخنش، مش اللي بدخن اللي ينزل من العربيه. فاحنا عندنا استخفاف بالقانون وعندنا استخفاف بحريات الناس. القانون مطلوب، وكمان الحرية الشخصية واحترام الآخرين مطلوب. يعني من الأشياء الموجودة في السيارة غير التدخين وأسوأ من التدخين استخدام مذياع السيارة أو الكاسيت بصوت عالي جدا في حاجات أنا مش هسمحها. أنتوا بتقولوا الغنى حلال، خليكم قولوا حلال، الغنى عندنا حرام، قولوا أنتوا حلال بقى، على الأقل احترم رأيي في المسألة وما تسمعنيش مش عايز أسمعه. سواق لسه بركب من خيرا أول امبارح، عم الشيخ قلت نعم، قال لي خلي بالك أنا بشغل أم كلثوم من عبود للمنصور، هتركب ولا تنزل؟ انا مش لاقي عربيات فيش الا هو. قلت له البخاء قدام لله الا لله ذكرى
بصراحه، تشترك سياره خاصه وتنتهي المشكله دي.
والله انا موافق.
لا لا طب انا هشتري عربيه بالنفر وبركب فيها.
ما عنديش بس مش عندي سواق.
لا انا هجيب لك سواق من
الاخر.
من الازهر
متدين.
من الازهر شيخ
حاضر. بخصوص التدخين في الأماكن العامة والمواصلات وغير ذلك، أولا ليكن معلوم كما هي فتوى الشيخ نصر فيض واصل أكرمه الله بأن التدخين حرام شرعا، فدي تبقى القضية الأول، أن في مخالفة شرعية قدام ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن لما يكون في قانون بيمنع وأنا أتجاهل القانون فأنا بخالف ولي الأمر، ويجب أن يطاع ولي الأمر في مثل هذه المسائل اللي فيها صالح للأمة. الأمر الثالث أن في إضرار بالغير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نيجي بقى لمسألة القانون. القانون بيقول من 50 جنيه ل 100 جنيه، لا ده مبلغ زهيد ما يستاهلش. المدخن أحزنه كم علبة سجاير، لا تكون العقوبة أكثر من ذلك، أو إذا كان في دواوين الحكومة يكون مثلا الكلام ده له تأثير عند المدير في التقرير السنوي، مثلا أن فلان ده بيخالف القانون متعمدا. صحيح والله يكون يخالف القانون متعمدا في درجة تنقص من تقريره السنوي. بعد كده لو يعني على ربنا يهديهم يكون في غرفة للمدخنين، غرفة للمدخنين. بعد ذلك لو يوزع عليهم فتاوى العلماء ورسائل صغيرة كده يقرؤوها عشان يبقى عارف الحكم الشرعي. كثير من الناس لا بيفتح قناة الحافظ ولا غيرها ولا بيقرأ حكم شرعي وهو توارث، يقول لك هي فائدة مكروهة بس كلام كورس وبعرف المكروه والحرام والواجب. فلما يقرأ كلام العلماء ورسالة مختصرة وبسيطة أو تعلق في مدخل المصلحة الحكومية لعله إن شاء الله قلبه يعني يرق ويخاف من الله عز وجل أكثر من خوفه من قانون الأرض يخاف من قانون السماء.
شكرا شيخ أحمد. الله يخليك.
بقول القرارات اللي أو القانون عندما يعني يعرض على الناس يحتاج إلى تطبيق ومتابعة، تطبيق ومتابعة من الذي فرض هذا الإيه هذا القانون. مرة ساعة ما فرضوا قالوا 10 جنيه اللي بيشرب سيجارة في السيارة، مرة مع 2-3 وبعد كده أمر بقى عادي بقى قانون بس محطوط صورة ولا يطبق ولا يتابع. هذه واحدة. الأمر الثاني ليه ما لا نضع مخالفة قانونية زي مخالفات المرور؟ اما بيشوف دلوقتي السائق بيمشي عكس الطريق الغرامه بتاعتك قد ايه؟
1100
ولو ما دفعش حبس. انا عايز اقول حاجه، هو ليه اداله ليه كده؟ عكس الطريق دي فيها موت، فيها تعدي على حقوق الايه الانسان اللي ماشي في الطريق. انا بقول كذلك المدخن هو بيمشي عكس الطريق. المدخن بيه انت دلوقتي حقي ان انا اتنفس الهواء النقي، وانا اخالف الشيخ احمد في حته ان احنا نضع للمدخنين مكان يدخنوا فيه
المطبع. احنا نعمل لهم حجره سوداء ونعمل لهم فيها احنا نحط لهم فيها ناموس.
لا انا
ونقرصهم بالتعابين.
انا نفسي ان تحصل النقله. لا انا بقول لحضرتك يعني لا لا ما احنا لا نعالج خطا بايه بخطا.
هم مش بيصوموا ومطلع السجاير في النظام، ما نمنعهم من السجاير في مكان عام.
هو بيمشي عكس الطريق، اللي بياخد بيمشي عكس الطريق ورا السياره وبيكون بيلاقي في اخر السنه ها في مخالفات المرية كل حاجة مكتوبة برضك. اللي بيشوفوا أنا عايز أقول كده طالب منهم كل شيء واحد مدخن في السيارة حتى لو يكتب وفي مخالفات وآخر السنة يدفع، هو لو لقى نفسه بيدفع فعلا. أصلا أنت مهما تتكلم سامحني يعني في ناس ما بترضعهاش الشرع ولكن يرضعها السلطان.
إن الله لا يزع بالسلطان ولا يزع بالخلاف.
يعني مهما تقول له شرع لغاية الصبح ها هو مش معاك.
على فكره دكتور
تقول لما يدفع في حته ماديه من قصدي لازم الجهتين زي ما اقول اصلا حضرتك لازم
بحق ال10 جنيه بس دي مش 50 زي مش خمسة بقولها 10 جنيه ونص حقق اتردد. يعني في العربيه بتاع ام كلثوم اللي كان بيقولها شغل ام كلثوم ده معانا عسكري مجند طلع سيجاره وفجاه لقيت بتوع المباحث الموقف انقضوا على الولد، تعالى هات دفع 10 جنيه ونص العربيه ما حدش طلع سيجاره طول السكه.
هو وصل ولا ما ادلوش؟
ودول وصل.
ما انا بقول لحضرتك
ودول وصل. لا لا انا كنت سعيد جدا والله ما حدش دخل.
ننتقل للخبر الاخير
ماشي بتاع التدخين دي
عن الوشم. الخبر الاخير عن الوشم بيقول الوشم يساوي التهاب رئوي وفيروس سي، وانه في دراسات يعني اثبتت انه الوشم
سبحان الله
بيعمل اصابات سبحان الله بالالتهاب الرئوي وبينقل الفيروس سي او بيصيب سبحان الله بالفيروس سي التهاب الكبدي فيروس سي. حكم الوشم يا
شيخ يعني احنا بنقول الوشم يا اما بالنسبه للرجال يا اما بالنسبه للنساء، فهو بالنسبه للنساء محرم وكبير لا يجوز بالنسبه للنساء مطلقا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشم والمستوشم اللي بتروح تتعمل لها واللي بتعمل الوشم نفسها. ده بالنسبه للنساء. بالنسبه للرجال كان زمان الوشم بيستخدم كضروره قبل صدور البطاقات الشخصيه والبيانات بتاعه السجلات المدنيه والاحوال المدنيه وكده، فكان كل راجل في العصر البدائي واحنا كان احنا لحقنا شطر من الكلام ده او جزء من الكلام ده بيبقى بياناته على دراعه وكاتب اسمه وعنوانه واتصلوا بمين لو جرى له حاجه، بياناته الشخصيه كانها بطاقه على الدرع. طب الكلام ده ما عادوش لازمه دلوقتي. فبقى الوشم بالنسبه للرجال مساله اياءه وموضه. فطب الوشم بيتم ازاي؟ ابره بتخرم في المكان بعد كده يحط لون، اللون بعد كده يمسك في الجلد ويدي الحاجه اللي هو الصوره اللي هو خرم عليها. طب الإبرة دي بتتنقل من شخص لشخص، يعني الواشم ده معاه مكنة صغيرة فالإبرة دي بتبتدي تشتغل من شخص بيتقدم له 20-30 واحد في الدقيقة، خصوصا في الأماكن الدينية. في بعض أماكن دينية الخاصة بالديانة المسيحية في الأديرة وكده بيعملوا الوشم بتاع الوشم بيرسموا صليب أو غيره، أو عندنا احنا كمسلمين في بعض الأماكن العامة بيروح الشباب بقى يعمل قلبين و اتش او ار في القلب على البنت اللي بيحبها ويمكن ما بيحبهاش ويمكن ما اتجوزهاش. طب بنقول لهم يا اخوانا الامر ده خطير، خلوا بالكم، لان النهارده الابر دي بتنقل امراض والقاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار، ويعني قوا انفسكم واهليكم. فالاصل الوقايه. فبنقول لهم ان الوشم بينقل امراض اخطرها مرض المصريين المتخصصين فيه التهاب الكبد الوبائي فيروس سي اللي ملى الدنيا وعمل لنا رعب ما عندناش عارفين نمشي في حته
منه قال لك ده 30% من المصريين عندهم شايلين الوباء ده، هنزود له كمان بالإبر بتاعت الوشم، كمان ضف لها بلوى سودا، الإبر دي بتنقل الالتهاب الرئوي ودي كارثة جديدة. فبتهيألي ان احنا اعقل من ان احنا نقع في دي. النساء حرام وضرر، والرجال ضرر، والضرر ايضا يصل بالحكم الى الحرمة، فيبقى الوشم في حال التأكد وجود الامراض دي حرام بالنسبة للرجال وحرام بالنسبة للنساء.
اذا كل ما يعني حذرنا الاسلام منه يا شيخ احمد فيه ضرر لينا لو ما اتبعناش النهي اللي نهى عنه الاسلام، وده بيبين ان مصلحتنا في الاتباع مش في الابتداع او لكن بنسأل عشان هو مصطلح الوشم ده احنا في حاجات طلع جديدة الوقت تلاقي الولد جسمه كله رسومات وحاجات، هل دي يعني يؤخذ منها بالقياس ولا لا دي غير دي التاتو والتاتي وال
التاتو مش وشم
دراس ما نقصد ده ما هو
دراس
ما بيخدش نفس الحكم
لا مش وشم لا مش الوشم ده خرم الإبر.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الوشم حكمه أنه من الكبائر لأن الكبيرة ما فيها لعن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، فإذا هو كبيرة من الكبائر. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للشباب فيه تشبه بغير المسلمين، هو شاف اللاعب الفلاني ولا المصارع وقال ملبسه كده وعامل وشم فتشبه به، وبرضه هناك نهي شديد عن التشبه بغير المسلمين، والعلماء يقولون أن التشبه في الظاهر يوجب المحبة في الباطن، أنا ليه بتشبه بالدكتور عاطف في طريقة مشيتي أو كلامه أو كذا لأني بأحبه في داخلي فبالتالي شبهت به، اللي بتشبه بهذا الكافر عنده انهزامية في داخله شاعر أنه هو أقل منه وبالتالي ده المثل الأعلى اللي بيقتدي به ففي انهزامية وهزيمة نفسية. بعد كده الضرر الصحي اللي بيقول عليه بيصل إلى الالتهاب الرئوي وفيروس سي، يعني قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فمنها عن شبابه فيما أبلاه، إذا كان هذا بيحطم شبابه ويؤدي إلى فيروس سي اللي هو مرض قد يصل إلى الموت أو إضعاف الصحة وإهلاكها، فهذه الصحة نعمة سيسأل عنها يوم القيامة. فهي يعني كبائر وجرائم بعضها ظلمات بعضها فوق بعض سواء كان في الرجال أو في النساء. ليه ما نشبهش بسيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هدينا وفي هدي صلى الله عليه وسلم وهم يتشبهوا بينا؟ ليه احنا دايما حاسين ان احنا درجة اوطى وهم عندهم الدرجة الاعلى ونبصلهم كده باعجاب مع ان هم لو 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 فهموا دينا هيتشبههم بينا؟ فدي مشكلة وهزيمة نفسية، اسأل الله ان يحفظ شبابنا منها ان شاء الله.
امين.
الوشم اضافة لكلام اخواني، الوشم تغيير لخلق الله عز وجل. الله عز وجل اراد لك صورة مكرمة فلا بد أن تحافظ على هذه الصورة التي خلقك الله سبحانه وتعالى عليه، وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان الذي أو المرأة التي ترسم أو تحدث هذا الوشم هي امرأة خالفت الفطرة التي فطرها الله عليه، كذلك الرجل، لأن الإنسان في الأصل لا بد أن يترك الخلق كما أمر الله عز وجل، والأمور التي قال لا شيل هذا ولا تفعل ذلك، اعمل كذا ولا تفعل كذا. وفي فرق بقى دكتورنا بين الوشم وبين الرسم بالحناء وما شابه ذلك، عشان اخواتنا عشان مبقاش فيه الرسم بالحناء وما شابه ذلك للزوج
اللي هو
داخل البيت، انا ما اعرفش اسمه ايه بقى
بيدلعوا
كل حاجه بيدلعوها. فالرسم بالحناء وما شابه ذلك بالنسبه للمراه فهذه زينه وتكون للرجل في البيت او تفعل ذلك في البيت وتخرج به.
طب ليه بنبيح واحده بنحرم الثانيه يا دكتور؟
لا ده لون،
لان مش ثابت.
انا بقول لحضرتك الحنه دي حضرتك لون، حتى المراه لو توضأت وعليها هذا الامر لا شيء موضوعها صحيح. فلكن ونقول كمان في حته خطيره جدا، الوشم دوت يعتبر مش لون، ده حاجه زيت الوصول الماء الى العضو، فامر يعني في غايه الخطوره ايضا، فحتى بيأثر على الاحكام الشرعيه، ودي من رحمه الله عز وجل بينا انه ما حرم شيء الشرع الا وفيه ضرر على الايه على الانسان،
وقد يكون فيه اسباب لا نعلمها، لانه اصلا ممكن واحد يجي يتفزلك يقول لك بص انا هعمل هنا كده هرجع الوضوء.
انا قصدي يعني دي من حته نعم. يعني انا قصدي دي من ضمن الاشياء،
او يجي حد تبع ستوب يقول لك ان هو لا ما بتمنعش، لكن هي
في اللون زي ما قال
هو في الحديث المغيرات لخلق الله ده تغيير لان تغيير ثابت
تغيير في اللون
تطلع ما بطلعش الا مع جلد يعني عشان يشيل وشم يشيل طبق الجلد
فده تغيير زي يعني كبيره تغيير خلق الله عز وجل تفهم حضرتك عدم امتثال لامر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالكافرين سبحان الله في اعمالهم ونحن قد نهينا عن التشبه بهم ففي مخالفات شرعيه وفي ايضا ضرر على الامر الخامس ضرر على الانسان ولا ضرر ولا ضرار نعم
طيب نتمنى يعني انه ننتفع انا والمشاهدين بكلام حضراتكم وان احنا نرفع شعار الاتباع لما في القرآن والسنة ونقول سمعنا وأطعنا لكل ما أمرنا الله بها عز وجل وما نهانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه وبنكرر ان احنا سنكسب كثيرا وسنفوز بخيري الدنيا والآخرة اذا يعني عشنا حياتنا من منظور القرآن والسنة وكل منا سأل نفسه في كل قضية ما رأي السنة وما رأي القرآن في هذا الأمر نسمع الرأي نعلم الرأي ونتبع ونقول سمعنا وأطعنا نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم.
شكرا ضيفنا الكرام
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.